أجمعين. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قاعدة التسامح في أدلة السنة. هذا البحث يتناوله الأصوليون عادة ضمن تنبيهات البراءة بمناسبة البحث عن أنه هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط، يعني البراءة التي تكون رافعة لأصالة الاحتياط، هل ترفع الاحتياط مطلقاً أو أنها لا تستطيع أن ترفعه في باب الأحكام غير الإلزامية مثلا. فيتناولون قاعدة التسامح في أدلة السنة. المصنف رضوان الله تعالى عليه ارتأى أن هذا البحث الأولى ذكره في هذا المقام في مبحث حجية خبر الواحد، فإنه على تقدير القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن لا محالة تتقيد أدلة حجية خبر الواحد فهل تثبت القاعدة وتتقيد بها أدلة جعل الحجية للخبر أم لا؟ فلذلك كان من المناسب أن يعقد هذا البحث ضمن البحث عن تحديد دائرة الحجية كما سيتضح إن شاء الله. ما هو مفاد قاعدة التسامح إجمالاً؟ حاصلها أن لدينا طائفة من الروايات التي يعبر عنها الفقهاء عادةً بروايات من بلغ أو أخبار من بلغ، هذه الروايات فيها ما هو صحيح سندا متوفر على شرائط الحجية وفيها ما ليس كذلك، تدل هذه الروايات أو لسان هذه الروايات أن من بلغه شيء من الخير أو ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل، فعمل ذلك العمل بقصد ذلك الثواب أو طلبا لذلك الثواب كان له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. فيدعى أن أخبار من بلغ دلت على أن مطلق البلوغ والوصول إلى المكلف في باب الأعمال الاستحبابية أو في باب مطلق الأوامر أو النواهي غير الإلزامية. مطلق البلوغ حجة كاف في ثبوت هذا الحكم الاستحبابي أو هذا الحكم غير الإلزامي. إذن هذه الروايات تقول إذا بلغكم عن النبي صلى الله عليه وآله حكم غير إلزاميان فإن مطلق البلوغ كاف في إثبات هذا الحكم حتى لو كان بلوغان بالخبر الضعيف. طبعا مثلا الوصول بخبر نقطع بعدم صدوره هذا لا يسمى بلوغا. فهذه الروايات تجعل الحجية في باب الأحكام غير الإلزامية للخبر الضعيف فيحصل تعارض بين أخبار من بلغ وبين أدلة جعل الحجية لخبر الواحد. وبما أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لأن أخبار من بلغ تدل على حجية الخبر الضعيف في خصوص مورد الأحكام غير الإلزامية، أما أدلة جعل الحجية فكانت تدل على الحجية في مورد خبر الثقة مطلقا، فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص. القاعدة في مثل ذلك هي حمل العام على نقول أخبار من بلغ أخص من أدلة جعل الحجية فتكون دالتان أو فتكون مثبتة للحجية في باب الخبر الضعيف. يعني شوف أدلة جعل الحجية على ماذا دلت؟ قالت خبر الثقة حجة مطلقا وخبر الضعيف ليس بحجة مطلقا. الخبر الضعيف ليس بحجة مطلقا. الآن جاءت أخبار من بلغ لتقول ماذا؟ لتقول إنه في مورد الأحكام الاستحبابية إذا حكم استحبابي إذا حكم غير إلزامي وبلغك عن النبي حتى لو كان بلوغه بخبر غير ثقة بخبر غير الثقة بالخبر الضعيف فإنه حينئذ هذا البلوغ كافا يكفي لإثبات هذا الحكم الإلزامي. إذن الخبر حجة حتى لو كان خبرا ضعيفا، تلك موردها مطلق الأحكام إلزامية كانت أو غيرها، وهذه موردها خصوص الأحكام غير الإلزامية. فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، وفي هذه الحالة يقدم الخاص على العام. فقاعدة وهذا ما يعبر عنه بقاعدة التسامح في أدلة السنن. أنه إذا كان لدينا سنة إذا بما يشمل المستحب والمكروه فإننا نتسامح في الدليل، لا داعي إلى أن ننظر في سند الدليل، لا داعي لأن ننظر في سند الخبر كائنا ما كان الخبر ما لم يكن مقطوعا بعدم صدوره، ما لم نقطع بعدم صدوره فإنه يصدق عليه أنه بلوغا، وما دام يصدق عليه أنه بلوغ للسنة فتثبت السنة بذلك. هذا هو مفاد قاعدة التسامح في أدلة السنة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن تحقيق المسألة بحيث نعلم منه صوابية هذه القاعدة أو عدم صوابيتها، يتوقف على النظر في أخبار من بلغ نفسها أو أنفسها، يتوقف على أن ننظر في نفس أخبار من بلغ لنرى أنها هل تدل على هذه القاعدة أم لا تدل. يعني ليس لدينا في المقام شيء سوى أخبار من بلغ، فحتى نرى أن هذه القاعدة ثابتة أو لا، لابد لنا من الرجوع إلى هذه الأخبار لنرى مدى دلالتها على القاعدة. يعني المشكلة ما كان عن أدل، نحن كيف نعرف إذا بحث فقهي أو أصول؟ قرينة خاصة على شو؟ على أن مطلق الخبر الضعيف في باب الأحكام غير الإلزامية حجة؟ هذا بالعكس من شأن المباحث الأصولية، هذا عنصر مشترك.
ما جبنا أي بخبر الواحد،
هذا عنصر مشترك، مجرد الرجوع في الاستدلال إلى بعض الروايات لا يجعل المسألة غير أصولية. أصلاً مثلاً عندك السيد عبد الله شبر في كتابه الأصول الأصيلة، كل هذه الأصول يثبت أو يحاول أن يثبت أن لها إشارات في روايات أهل البيت عليهم السلام، فيذكر الأصول ومداركها من الروايات. الضابط في كون المسألة أصولية ليس هو عدم كون الدليل مثلاً روائياً، لا، الضابط في ذلك هو كون المسألة عنصراً مشتركاً أو عدم كونها كذلك. ولا شك في أن هذه المسألة سيالة مشتركة بين لا تختص بباب فقهيان دون باب فقهيان آخر. وعند التأمل في أخبار من بلغ نجد أن هناك محتملات ثبوتية أربعة يدور أمر هذه الأخبار بينها. بعبارة أخرى، الكلام تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فيوجد احتمالات أربعة يمكن أن تكون بدواً هي المستظهرة من هذه الأخبار. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأخبار واردة في مقام جعل الحجية في باب الأحكام غير الإلزامية لمطلق الخبر، لمطلق البلوغ. فهذه الروايات إذن صادرة عن مقام المولوية، وهي تتضمن جعلا لحكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو من قبيل الأحكام الظاهرية، وهذا الحكم الظاهري هو عبارة عن حجية مطلق الخبر الذي مفاده حكم غير إلزامي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأخبار واردة عن الشارع في مقام جعل استحباب واقعي نفسيا على طبق ما بلغ إلى المكلف أو ما بلغ المكلف. فهذه الروايات إذن صادرة عن الشارع في مقام إعمال مولويته أيضا كالاحتمال الأول، وهي تتضمن أيضا جعلا لحكم شرعيا، لكن هذا الحكم الشرعي هو من قبيل الأحكام الواقعية لا الظاهرية. غاية الأمر أنه حكم واقعي ثانوي لا أولي. يعني يشبه، لأنه استحباب للفعل لا بعنوان ذاته بل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب، وهذا عنوان طارئ على ذات الفعل. كيف عنوان الجهل مثلا، عنوان العجز، عنوان مثلا
الاضطرار
أو عنوان أمر الوالد. مثلا هذا الفعل جائز في نفسه، لكن إذا نهى الوالد عنه يحرم. إذن هذا استحباب واقعي لكنه من قبيل الاستحباب الثانوي لا الاستحباب عفوا الحكم الظاهري الواقعي لا الحكم
بخلاف الأول
الواقعي، وهو واقعي ثانوي لا واقعي أولي. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات واردة في مقام الإرشاد إلى حسن الإنقياد، وأن المنقاد مستحق للثواب عقلا. يعني الرواية ماذا تقول؟ من بلغه ثواب على عمل فعمله له مثل هذا الثواب.
بس ما إيش يستحق يعني رح ياخده
سب النتيجة.
نعم.
الآن فتكون هذه الروايات حينئذ صادرة عن الشارع لا في مقام إعمال المولوية ولا في مقام جعل الحكم الشرعي، بل في مقام بيان الحكم الإرشادي، والمرشد إليه هو حكم العقل بحسن الإنقياد. أو نحن حتى نعمم إلى الموارد المكروهات أيضا نقول بحسن الاحتياط، وأن المحتاط مستحق للثواب عقلا. عقلا من يحتاط فهو مستحق، يستحق أن مولاه يثيبه. فصار الفرق واضحا بين هذا الاحتمال الثالث وبين الاحتمالين السابقين، إذ هنا لا توجد مولوية أصلا، الحكم إرشادي وليس مولويا، ولا يوجد حكم شرعي مجعولا. غاية ما هنالك الإرشاد، أن الشارع يرشدنا إلى أن العقل هذا ما يحكم به. الاحتمال الرابع أن تكون الآية أن تكون الأخبار ناظرة إلى بيان وعد مولويا. من الشارع المقدس بأنه سيثيب من عمل عملا بلغه عليه ثوابان بالثواب الذي بلغه، لمصلحة في نفس ذلك الوحد، ولو كانت المصلحة هي مصلحة الحث على التدين مثلا أو الترغيب في الاحتياط وما إلى ذلك، فعلى هذا الاحتمال تكون روايات من بلغ صادرة عن مقام المولوية، لكنها لا تتضمن جعلا لحكم شرعي. بل المولى بما هو مولى يكون حينئذ يأخذ على نفسه أنه سيثيب من عمل عملا بلغه أو بلغ عليه الثواب. فالفرق بينه وبين الاحتمال السابق صار واضحا، وكذا بينه وبين الاحتمالين الأول والثاني.
هو هذا الفرق الرئيسي.
كلهم في الفرق
هذا الاحتمال الرابع ليس كالاحتمال السابق. في الاحتمال السابق لا يوجد إعمال لمقام المولوية، بينما هنا يوجد إعمال لمقام المولوية. الشارع في الاحتمال الثالث مجرد ناصح، مجرد مرشد، أما هنا على هذا الاحتمال فهو مولى، ومن شأن المولى أن يعد بالثواب وأن يتوعد بالعقاب مثلا، فهنا هو وعد بهذا الثواب الخاص الذي بلغك إن قمت بهذا العمل. هذه محتملات ثبوتية أربعة يتوقف ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنان على الاحتمال الأول خاصة دون بقية الاحتمالات. إذ البناء على حجية الخبر الضعيف إنما يتم إذا استظهرنا من هذه الأخبار أنها بصدد جعل الحجية المولوية للخبر الضعيف في باب الأحكام غير الإلزام. أما الاحتمال الثاني وهو ثبوت الاستحباب الواقع الثانوي فهو وإن كان مصححا للفتوى بالاستحباب إلا أنه لا يجعل الخبر الضعيف كافياً في البلوغ أو كافياً في الثبوت، وعلى هذا الأساس فتتوقف القاعدة على استظهار الاحتمال الأول، طبعا فضلا عن الاحتمالين الثالث والرابع اللذين الأمر فيهما واضح جدا. وبهذا يكون قد تم الكلام في مقام الثبوت. وأما مقام الإثبات، ما هو المستظهر من أخبار من بلغ من بين هذه المحتملات الثبوتية الأربعة؟ لا شك ولا ريب يقول المصنف في أنه لا يمكن استظهار الاحتمال الأول، لا لعدم وجود القرينة المعينة له فحسب، ليس من باب عدم الدليل عليه، بل لأنه توجد قرينة على عدم إرادته. فإن هذه الأخبار، أخبار من بلغ، تضمنت في لسانها، في ذيلها استدراكا، وهو قوله عليه السلام: وإن كان النبي لم يقله. هذا الاستدراك يأبى عن حمل هذه الأخبار على مقام جعل الحجية، لأن المولى عندما يكون في مقام جعل الحجية فهو يريد أن ينزل الواقع المشكوك منزلة الواقع تعبداً، يريد أن ينزل الخبر غير العلمي منزلة الخبر العلمي. وهذا اللسان يأبى عنه الاستدراك المذكور، إذ يصبح المؤدى حينئذ: أنا أجعل خبر الواحد علما، وأجعل مؤداه واقعا حتى لو كان كاذبا، حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. إذن يوجد تناف بين لسان جعل الحجية وبين لسان هذا الاستدراك. هذا الاستدراك يقول: الخبر قد لا يكون صحيحا، قد لا يكون مطابقا للواقع، قد لا يكون صادقا في حكايته عن مؤداه. ولسان جعل الحجية ما هو مفاده عادة؟ أنا أتعبدكم بأن مؤدى هذا الخبر تعاملوا معه معاملة الواقع، هو واقع لكم بالتعبد. فهذا الاستدراك الذي ذيلت به معظم روايات من بلاغ ينافي حملها على لسان جعل الحجية، فتوجد قرينة تمنع حينئذ استظهار الاحتمال الأول.
شو بصير الفائدة من هاي الأخبار؟
هلا بعد ما قلنا ما لا يستظهر منها، طيب ما يستظهر منها ما هو؟ فهل يستظهر منها الاحتمال الثاني أم الثالث أم الرابع؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الاحتمال الثاني لا بد من استبعاده أيضا، يعني الاستحباب الواقعي لا بد من استبعاده أيضا، إذ لا يوجد في لسان روايات من بلغ ما يدل على جعل حكم واقعيا وعلى طرو مصلحة في الفعل إذا تعنون بعنوان البلوغ. فلا يبقى لدينا إلا أن يدعى وجود ملازمة بين بلوغ الثواب أو بين ترتب الثواب على عمل وبين استحبابه واقعا. يعني شوف الآن هذا الاحتمال الثاني ماذا كان؟ إن روايات من بلغ ماذا تقول؟ تقول أي عمل وصلكم بلغكم وبلغ عليه الثواب فهذا العمل صار مستحبا لكم لأنه بلغكم. حتى نستظهر الاستحباب إلى ماذا نحتاج؟ أن نستظهر من الروايات أنها في مقام جعل الحكم الواقعي، إما بأن تدل على أن حكم الله الواقعي هو هكذا، وإما بأن تدل على أنه يوجد ملاك ومصلحة والله لا يرضى بتفويتها. ورواية من بلغ لا تدل على شيء من هذا، فلا يوجد قرينة تعينه. طيب، فإن قيل كأنه المصنف عم يفترض جاء إشكال مقدر أنه كل عمل عليه ثواب فلا بد وأن يكون مستحبا، هناك ملازمة بين العمل الذي عليه الثواب وبين استحباب هذا العمل. لا يوجد لدينا عمل عليه ثواب إلا وهو مستحب، إذن لا يبقى لدينا إلا التمسك بمثل هذه الملازمة، لكن هذه الملازمة غير ثابتة. فإن ترتب الثواب على عملان أعم من كونه مستحبان. قد يكون هذا العمل يستحق عليه الثواب لأنه يتحقق به الاحتياط. الآن أنت إذا احتطت في عمل ترتب الثواب على ذلك العمل، من باب أنه من باب حسن الاحتياط عقلان، من باب حكم العقل باستحقاق المحتاط للثواب. وعلى هذا الأساس فالملازمة المذكورة ليست ثابتة، فلا يبقى ما يعين هذا الاحتمال الثاني. مصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك يذكر أن المستظهر عنده هو الاحتمال الثالث، أن الروايات هي لمجرد الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا. يعني بعد عدم التمكن من الحمل على جعل الحجية، وبعد عدم التمكن من الحمل على إنشاء الاستحباب الواقعي، لا يبقى إلا أن يكون هذا الحكم حكما إرشاديا، فيكون هو المستظهر من هذه الروايات. لكن هو يعترف بأنه تبقى لدينا مشكلة. إذا بنينا على الاحتمال الثالث تبقى لدينا مشكلة، لأن الروايات من بلغ دلت على ترتب ثواب خاص. يعني شو بتقول لك الروايات من بلغ؟ بتقول لك من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له هذا الثواب أو مثل هذا الثواب. وحسن الاحتياط وإن كان يترتب عليه الثواب لكنه لا ثواب خاص. هذه خصوصية الثواب، من أين نأتي بها؟ العقل لا يحكم بترتب ثواب خاص، إنه والله مثلاً قصر في الجنة لنفترض، أو مثلاً أي ثواب حسن هذا من أين نأتي به من حكم العقل؟ فإذا تبقى تواجهنا مشكلة. مصنف يقول لكن لا تنافي بين الاحتمالين الثاني الثالث والرابع. الرابع شو كان؟ الوعد المولوي. الله بما هو مولا يعدك أنك إن عملت بهذا فسيعطيك هذا الثواب الذي بلغك. بما أنه لا تنافي بين الاحتمالين الثالث والرابع فيمكن البناء على الثالث مع تطعيمه للرابع. يعني منقول روايات من بلغ ناظرة إلى الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتيام مع وعد من المولى، تفضل من المولى، امتنان من المولى بأنه سيثيب من عمل هذا العمل بنفس أو مثل الثواب الذي ورده. وعلى هذا الأساس فلا تثبت قاعدة التسامح في أدلة السنة. فيشترط ماذا؟ حجية الخبر في مورد الأحكام غير الإلزامية كما يشترط حجيته، يعني يشترط وثاقة المخبر، هيك قصدي، كما يشترط وثاقة المخبر في الأحكام الإلزامية تماما. غاية الأمر في مورد الأحكام غير الإلزامية يحكم العقل بحسن الاحتياط، وقد وعدنا الشارع وامتن على المسلمين بأن من عمل هذا العمل فإنه سيترتب له أو سينال ذلك الثواب. يعني بتكون مش بس للاستحقاق، بتكون للترتب الفعلي للثواب، لأن الله إذا وعد وعدا فهو لا يخلفه بخلاف الوعيد. فبتكون أخبار من بلغ شو بتفيدنا؟ تفيدنا فائدة زائدة، أنك إن عملت عملا ترتب عليه ثواب بقصد هذا الثواب فإنه حتى لو لم يكن هذا الثواب ثابتا في الواقع فإن الله تبارك وتعالى بمقتضى لطفه ومنه فإنه سوف يعطيك هذا الثواب. طبعا هذا لا يسمى تسامحا في أدلة السنة. تسامح في أدلة السنة هو ليس إلا المعنى المصطلح الذي ذكرناه، وهو أنه إذا وردنا سنة فنحن لا ننظر في دليلها، نحن على مبنى المصنف لابد لنا من النظر إلى الدليل، فإن ثبت وصح سنده منقول ساعتها بلغنا ثواب. الآن بعد أن بلغك ثواب نقول فإن احتطت استحققت الثواب بحكم العقل لأنك محتاط، ومضافا إلى ذلك فإنه سيترتب أن تنال هذا الثواب فعلا. الله تبارك وتعالى ضمن ذلك.
قبل مجيء هذه الأخبار كانت هي الحالة؟
لا، ما كان في عندنا ترتب فعلي للثواب، كل ما لدينا هو فقط حكم العقل باستحقاق الثواب. الآن أنت تستحق الثواب، تناله أو لا تناله هذا بحث آخر. يعني من باب الضمانة المولوية الله يأخذ على نفسه أنه يعطيك هذا الثواب.
بس إيه اللي الله عن حكم مستحب؟ مثلا صلي
صلاة الله، شو معناته؟ مش معناته بيعطيني الثواب على هذا العمل، لأنه عمل مستحب، فإن أنا قمت به فالله سبحانه وتعالى بده يجازيني، وإلا ما معنى المستحب؟
إيه، هذا إذا علمت مثلا،
نحن
إذا
هو
قال سيدنا ننظر للخبر. طلع
ثقة، هذه المصادر طلع المخبر ثقة
وحكمنا
بالاستحباب.
أنا عندنا
بقى أفعل
هذه الصلاة، يعني الله
بده يعطيني. إيه، عادة نحن بمقام الاستحباب إذا أنت امتثلت مثلا فمن قال إنه ستأخذ هذا الثواب الخاص؟ ربما يعطيك ثوابا غيره مثلا
بحكم أنه مستحب يعطيني ثواب.
من قال الثواب الخاص الذي له؟ يعني بعبارتين تكون روايات من بلغ ناظرة إلى خصوص المستحبات مثلا التي عليها ثواب خاص، يعني التي ذكر لها، كم من المستحبات لم يذكر لها ثواب خاص؟ فتكون حينئذ ناظرة إلى أنه إذا وعد المولى بثواب خاص فلك هذا الثواب الخاص، هذا اللي بتكون، هذا الذي يستفاد منه. وإلا كثير من الأدلة التي فيها مستحبات لا يوجد فيها نص على الثواب، بيقول لك مثلا يستحب صلاة الليل مثلا، صلاة الليل وارد فيها، بس مثلا في غيرها يستحب كذا، لكن لا يذكر ثواب هذا الاستحباب ما هو. فتكون روايات من بلغ خاصة حينئذ بهذا المولى المستحبات التي ذكر لها ثوابا خلاص. سواء كان يعني مسألة بدل شوي بعد تأمل. هذا تمام الكلام في إثبات صغرى الدليل الشرعي. تكلمنا في وسائل الإحراز التعبدي ثم في وسائل الإحراز الوجداني. بعد ذلك يبحث المصنف في مبحث حجية الدلالة، يعني النظر إلى حجية الظهور. هلا معلش بقى شوية وقت والمطلب ما بده شيء بده يقرأ. يقول إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي تمهيد. التمهيد في هذا التمهيد عن شو بده يحكي المصنف؟ إنه الدليل الشرعي مرة يدل على مفاده بنحو العلم فتكون حجية دلالته من باب حجية العلم والقطع، مرة بنحو الإطمئنان كذلك من باب حجية الإطمئنان الذي حجيته ذاتي، مرة بيكون مجمل مثلا نشك ما في ترجيح لأحد المحتملين أو المحتملات على الآخر، المجمل لا يصلح للاستدلال به إلا في ضمن القدر المتيقن. إذا كان هذا القدر المتيقن له أثر شرعي، وإلا إذا لم يكن له أثر شرعي فحينئذ لغوا حتى التمسك بهذا القدر المتيقن، أنه أنت عم نفرض جعل الشارع الحجية. فالمجمل لا يصلح للدلالة إلا على القدر المتيقن إن كان للقدر المتيقن أثر شرعي.
بس كيف شو مثال على الأثر الشرعي؟ مثال على الأثر الشرعي؟
هلا مش خاطر ببالي مثال، بس إنه مجمل مردد مثلا مشترك لنفترض أفرض مثلا
نحكي بالأرض هيك شيء عن أثر الشرعي.
لا عم نحكي عن شيء مجمل وله قدر متيقن والقدر المتيقن له أثر شرعي.
صلاة الظهر والجمعة
أفرض مثلا أنه قال هكذا، قال اشتري عينا، أفرض مثلا ولم يبين قرينة على أن مراده من العين ما هي، فنقول الجامع مثلا بين العين الباكية والعين الجارية، لنفترض أنه قدرنا نصور جامع، هذا الجامع بحسب الظهر لا يكون له أثر شرعي، فهون حتى في هذا القدر المتيقن لا نستطيع أن نتمسك بدأ. إنما نتمسك بالقدر المتيقن في المورد الذي يكون له أثر شرعي. أما في حالات أنه في عنا أحد المحتملات يغلب على المحتملات الأخرى فهذا هو الذي نسميه بالظاهر، وهذه هي الدلالة التي نسميها بالظهور، والظهور حجة. ما الدليل على حجية الظهور؟ سيأتي. هذا كل اللي ذكر المصنف بهذا
التمهيد.
إذا مرة يدل على أحد المحتملات بنحو دلالة العلم أو الإطمئنان فحجية هذه الدلالة حينئذ من باب حجية العلم أو الإطمئنان. مرة لا يعين ولا يرجح بل تبقى المحتملات متكافئة عرفا، يعني ما عم نحكي بالدقة، نحن عرفا هذه الاحتمالات متكافئة، يمكن أن يريد هذا المعنى ويمكن أن يريد ذلك، ولم نكن قادرين على الحسم على الترجيح. في هذه الحالة يسمى اللفظ بالمجمل، طبعا الحالة الأولى يسمى اللفظ بالنص، الحالة الثانية يسمى اللفظ بالمجمل، والمجمل لا يصلح للاستدلال به إلا في مورد القدر المتيقن إن كان للقدر المتيقن أثر شرعي تنجيزا أو تعديلا. أما إن لم يكن له أثر شرعي فمنقول دلالة المجمل حينئذ كلا دلالة أصلا. شو بيبقى؟ بيبقى الحالة الثالثة أن نتمكن من الترجيح لكنه ليس ترجيحا حاسما يقينيا، ترجيح بحسب قواعد اللغة بحسب أصول المحاورة بين العقلاء، ترجيح ظني. يقول المصنف هذه هي الحالة التي نسميها بالظهور، ويسمى اللفظ حينئذ أو الكلام حينئذ بالظاهر في هذا المعنى. هل الظهور حجة يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ نقول هذا ظن، الظن في حد نفسه لا توجد حجية ذاتية له، لا بد من التعبد. فهل تعبدنا الشارع بحجيته أم لم يتعبدنا بحجيته؟ هذا محل الكلام فيه. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ هيك بنكون خلص بلا ما نقرأ كمان. التمهيد تم الكلام في التمهيد. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.